بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، كنا نتكلم في مادة الفقه في باب الحيض، وكنا قد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. يقول الشارح رحمه الله: إن هذا النوع الثاني من القسم الرابع من أقسام النساء في مسألة الحيض، وهي المرأة التي لا عادة لها ولا تمييز، وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبل ذلك. فالقول المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنها تجلس إذا رأت الدم، وهي ممن يمكن أن تحيض بأن كانت بنت 9 سنين فأكثر، فتترك الصوم والصلاة، فينظر في هذا الدم إن زاد عن يوم وليلة فإنها تغتسل ليوم وليلة وتصوم وتصلي ولو كان معها الدم، إلى أن يصل إلى اليوم 15، فإن انقطع عند 15 أو ما دونه اغتسلت. ويتكرر هذا في 3 مرات، إذا تكرر بهذه الطريقة فإنها تعرف حينئذ أن انقطاع دمها هو الحيض وأن ما أصابها حيض، فتقضي الأيام التي كانت صامتها في الأيام التي في المرة الأولى والثانية والثالثة، لأننا تبينا أن الدم الذي معها دم حيض فلا يصح منها الصوم فتعيده. وقال بعض أهل العلم إن المرأة إذا أصابها الدم وهي ممن يمكن أن تحيض أنها تتوقف عن الصلاة والصيام، فإذا انقطع دون 15 يوما فإنها تغتسل وتصوم وتصلي من أول مرة. وقال بعض أهل العلم إن المرأة تنظر إلى حالها مع غالب نسائها من أهلها، من أمها وأختها وبنات عمها وبنات خالها وخالاتها، فتجلس مثلهن. والذي رآه كثير من أهل العلم هو أنها تجلس الأيام التي يكون معها فيه دم إذا كان دون 15، سواء كانت مثل نسائها أو تختلف من أول يوم. وهذا الذي رجحه الكثير من أهل العلم، وهذا هو قول مالك وأبو حنيفة والشافعي، فيقولون تجلس جميع الأيام التي ترى الدم فيها إلى أكثر الحيض، فإن انقطع لأكثره فما دون فالجميع حيض، لأن حكمنا بأن ابتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة فكذلك أثناؤه. قال: ولأننا حكمنا بكونه حيضا فلا ننقص ما حكمنا به بالتجويز كما في المعتادة، ولأن دم الحيض هو دم جبلة، أما الاستحاضة فهو عارض ومرض، والأصل فيها هي الصحة والسلامة، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قال إذا أن المرأة استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا. معنى هذا أن المرأة صار معها دم مستمر أكثر من 15، بأن صار معها الدم الشهر كاملا فإنها تجلس غالب ما تجلسه النساء أو غالب عادة النساء، وهو 6 أيام أو 7 أيام، لأن الغالب من النساء يحضن هكذا، لما جاء في حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى 6 أو 7. قال مسألة إذا أن المرأة التي استمر بها الدم دمها مميز، بمعنى كما ذكرنا في درس الأسبوع الماضي دم الحيض أسود ثخين منتن، ودم الاستحاضة خفيف ورقيق وليس به رائحة، فيقول إذا أن المرأة استمر بها الدم وكان بها لها تمييز في الدم فإنها تعمل بالتمييز الذي تراه في دمها في الأشهر 3 الأولى، يعني امرأة ابتدأ بها الدم واستمر، ليس دم حيض فقط بل معه دم غيره، لكن يختلف، بعض الأيام يكون أسود وثخين وبعضها يكون أحمر ورقيق، فالدم المميز بالسواد والثقل والنتن فهو دم الحيض، وما عداه يعتبر استحاضة تصلي وتصوم فيه. قال المؤلف رحمه الله والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض. هذه قضية تهم النساء كثيرا، وكثيرا ما يسألن عنها أزواجهن، وهو أن المرأة ينقطع عنها الدم لكن يكون معها كدرة أو صفرة، فإذا كان في زمن الحيض فهو حيض، وإذا كان في زمن الطهر فهو طهر ولا يعتبر حيضا، لأن أم عطية وكانت بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا كانت الكدرة أو الصفرة في زمن الحيض فإنها تعتبر حيضا، وإذا كانت زمن الطهر فإنها لا تعتبر حيضا وإنما تعتبر طهرا. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وتقول عائشة ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا، فهي رضي الله عنها تبين بهذا أن المرأة التي جاءتها كدرة بعد ما رأت النقاء لا شيء ولا يعتد بها، وترى أن الكدرة زمن الحيض إذا انقطع الدم وبقيت كدرة وهي لم ترى النقاء فتعتبر حيضا. يقول حكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدئة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيذكره المؤلف إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي يحتاجها الكثير من الرجال. قال الإمام الخرقي ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، وهذا تنبيه للأزواج أن الاستمتاع من الحائض إنما هو فيما دون الفرج. يقول فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بالإجماع، أما الاستمتاع بها فيما بينهما فوق فيما دون السرة وليس في الفرج، فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وإحائض، فقال: فوق الإزار. والله تعالى يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في الفرج بحال من الأحوال، حتى أنها تغتسل بعد انقطاع الدم. أما لو انقطع الدم ولم تغتسل فليس له ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: وسبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء غير النكاح. رواه مسلم. وهذا تفسير لمعنى الآية، وهو دليل على أن الرجل يستمتع بزوجته لكن في غير الفرج، بمعنى غير الوطء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنب منها شعار الدم، فالمقصود هو مخرج الدم، ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص محله به. وورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وهذا توضيح وبيان لهذه المسألة التي تشكل على كثير من الرجال والنساء. فإن وطئ الحائض في الفرج آثما ويستغفر الله، وفي الكفارة روايتان، إحداهما أنه يجب عليه كفارة لما روى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقد جاء الوعيد الشديد في من يجامع امرأته زمن الحيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه ابن ماجه. فهذا وعيد شديد وتهديد لمن يعمل هذا العمل، فلا يجوز للإنسان بحال. والله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وهذا أمر بالاعتزال ونهي عن القرب، مما يدل على أن هذه المسألة من الكبائر، وأن الزوج لا يجوز له بحال أن يعمل هذا العمل في مثل هذه الظروف. قال: وفي قدر الكفارة روايتان، إحداهما أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزاءه، وروي عن ذلك عن ابن عباس. والرواية الثانية أن الدم إن كان أحمر فهو دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق. وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي، قال والأول أصح. وقال أبو داود الرواية الصحيحة، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه. قال وتجب الكفارة على الجاهل والناس كالمتعمد على القول المشهور في هذه المسألة. وفيه رواية أخرى أنه يعفى عن الجاهل لعموم العفو عنه في المسائل التي يعملها جهلا أو نسيانا. قال والمرأة إذا غرت زوجها فإن عليها الكفارة. فلو أن امرأة لم تبين لزوجها أنها لا تزال عليها العادة ومكنته من نفسها دون علمه أنها على حيض فإنها تأثم هي دونه، وذلك لأن وطأها يوجب الكفارة، فأوجب على المرأة وتأثم في هذه الحال لأنها غشت زوجها. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أن النفساء كالحائض في هذه المسائل، لأن النفساء تساوي الحائض في هذه الأحكام وزيادة، فلا يجوز وطؤها وإلا بعد انقطاع الدم عنها واغتسالها. قال الخرقي فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. وجملته أن وطع الحائض قبل الغسل حرام ولو انقطع دمها، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله هذا كالإجماع منهم. ويقول أحمد بن محمد المروذي أو المروذي لا أعلم في هذا اختلافا، لعموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس. لأن الله تعالى يقول في الآية الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. فشرط لإباحة الوطئ شرطين، أو فشرط لإباحة الوطئ من الزوج لزوجته شرطين، انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما، فلو حصل أحدهما دون الآخر لا تحل لزوجها، لأنها ممنوعة من الصلاة حتى أنه ينقطع دمها وتغتسل، وممنوعة من ما تشترط له الطهارتان كالطواف ومس المصحف ونحو ذلك. ثم بعد هذا ذكر حال المستحاضة، ما شأنها مع زوجها؟ قال الخرقي ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. روي عن أحمد أنه ليس له وطئها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، وهو رأي كثير من أهل العلم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة لا يخشاها زوجها. المستحاضة غير الحائض، المستحاضة هي امرأة معها نزيف وليس حيض، بمعنى أن الدم الذي معها ليس دم حيض لكنه مستقذر ونجس، فيترفع الإنسان عن هذا وعن النجاسات، لكنه ليس حيضا. فالمرأة في زمنه تستنجي وتتوضأ وتصلي وتصوم، والدم معها لأن هذا مرض. وعائشة رضي الله عنها تقول المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطأ الحائض معللا بالأذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله تعالى أمر باعتزالهن عقب الأذى المذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به، كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا. فهنا يقول قل هو أذى فاعتزلوا النساء. قال الأذى يصلح أن يكون علة، فهو موجود في الحيض وموجود أيضا في الاستحاضة، فيصلح أن يعلل به. وهذا هو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله، لما روى أبو داود عن عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقال كانت أم حبيبة تستحاض، وهو بهذا يشير إلى القول الآخر الذي روي عن أحمد وهو أنه يباح له وطئها مطلقا. ورد عن حملة أنها كانت تحت طلحة قالت قد سألت، وكذلك أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا، سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة فلو كان حراما لبينه لهما. قال وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطأ أبيح على الروايتين، يعني لو كان الزوج يخاف الوقوع في الزنا فإن له أن يجامع زوجته ولو كانت مستحاضة، ولا كفارة عليه لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها، وليس هذا في معنى الحيض لما بينهما من الخلاف والاختلاف. فدم الحيض له أحكامه، وسماه الله تعالى أذى وأمر بالاعتزال فيه، وأما دم الاستحاضة فليس كذلك. قال لو أن المرأة مستحاضة وانقطع دم الاستحاضة وليس دم الحيض ولم تغتسل فلزوجها أن يجامعها، لأن هذا من جنس سلس البول. فالمرأة المستحاضة إذا أنه انقطع عنها دم الاستحاضة لا يلزمها الغسل، إنما يلزمها إذا انقطع دم الحيض، فيجوز لزوجها أن يجامعها وليس عليها غسل للاستحاضة، وإنما الغسل للجنابة والحيض. ثم ذكر مسألة قال والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه. هو بهذا ينبه إلى مسألة أخرى، وهو أن الإنسان الذي به سلس البول من رجل أو امرأة أو به سلس الغائط أو به سلس المذي الذي يستمر معه المذي يخرج، فإن هؤلاء حكمهم كحكم المستحاضة، فعليه أن يستنجي لكل صلاة ويتحفظ ثم يتوضأ لكل صلاة. قال عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف وهو القطن فإنه يذهب الدم، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشدودة الطرفين وهي ما يسمى في وقتنا الحفاظة ونحو ذلك. ومثل هذا يقال للإنسان الذي عنده سلس البول أو سلس المذي، و تتطهر لكل صلاة وتصلي. قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، يعني جعلت شيئا تحتها حتى لا يتلوث المسجد وهي معتكفة. معنى هذا أنها تصح صلاتها، وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه ويفعل ما ذكرناه. وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه، فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن حين طعن صلى وجرحه يثعب دما. فالإنسان الذي به جرح مستمر يسيل يعصبه وإذا لم يتمكن يخرج مع العصب مع وضع الحوائل عليه يسيل فيصلي، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو قدر استطاعته. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها أن تغتسل أول مرة عند انقطاع الحيض ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، ولم يأمرها بالاغتسال. هذه جملة المسائل المتعلقة في هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.